العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بين العلماء والأمراء، وهذه هي الحلقة الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وهي حلقة تبين لنا صورا أخرى وصفحات مشرقة جديدة من مواعظ العلماء للأمراء والحكام، وكيف كان هؤلاء الأمراء يتقبلون نصائح هؤلاء العلماء وربما كانت غليظة عليهم أحيانا. هذا موقف بين أحد العلماء وبين سليمان بن عبد الملك. دخل أحدهم على سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان: تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال سليمان: إنا نجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه، فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه تكنفك أي أحاط بك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله تعالى ولم يخافوا الله فيك، حرب الآخرة سلم الدنيا، فلا تأمنهم على من ائتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا في الأمانة تضييعا وفي الأمة خسفا وعسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال له سليمان: أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. انظروا ماذا يقول الخليفة، يقول للعالم: أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. قال: أجل يا أمير المؤمنين، ولكن لا عليك، يعني إنما سللته لك من أجلك لا ضدك. فتأملوا إلى هذا الموقف وإلى هذه النصيحة يقولها العالم بمنتهى القوة والجرأة، وهو يتكلم عن من؟ عن حاشية الملك وأتباعه الذين أحاطوا به ألا يخاف هذا العالم أن يتعرض لشيء من الأذى وقد تكلم ووشى بهؤلاء عند ملكهم؟ لكنه لا يخاف في الله عز وجل لومة لائم. وهذا موقف آخر بين طاووس رحمه الله وبين هشام بن عبد الملك. إن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة، فلما دخلها قال: ائتوني برجل من الصحابة. فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانوا، أي لم يبق منهم أحد. قال: من التابعين. فأتي بطاووس اليماني العالم الجليل رحمه الله تعالى، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه. تأملوا إلى هذا الذي سيفعله طاووس وإلى أجوبته بعد ذلك وقوته في الحق رحمه الله. فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، ولكن قال: السلام عليك يا هشام، ولم يكنه، لم يقل يا أبا فلان، وجلس بإزائه وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله. فقيل له: أنت في حرم الله وحرم رسوله ولا يمكنك ذلك. فقال: يا طاووس، ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ قال: خلعت نعليك بحاشية بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم بإمرة المؤمنين ولم تكنني، وجلست بإيذائي دون إذني، وقلت: كيف أنت يا هشام؟ فقال: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات ولا يعاقبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تقبل يدي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فليس كل الناس راضين بإمرتك، فكرهت أن أكذب. أتسمعون أيها الإخوة؟ إنه يقول له هكذا: ليس كل الناس راضين بإمرتك. فأنا إذا قلت أمير المؤمنين أخاف أن أكذب، لأن بعض المؤمنين لا يرضى بإمرتك. وأما قولك لم تكنني، يعني لم تقل يا أبا فلان، فإن الله سمى أنبياءه وأولياءه، فقال: يا داود ويا يحيى ويا عيسى، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. هذا الذي يرضى أن يقوم الناس من حوله وهو جالس، بشره بالنار. فلما سمع هشام بن عبد الملك هذا الكلام الشديد القوي من قلب طاهر نقي، قال له: عظني. ستسمعون هذه الكلمة كثيرا أيها الإخوة، كلمة عظني. الحاكم إذا قابله العالم بقوة الحجة وبالبيان الساطع وبالكلام القاطع، كان الرد وكانت النتيجة أن يقول الحاكم للعالم: عظني، أريد موعظة. فقال: سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال. القلال جمع كله، حيات كبيرة في الحجم، نسأل الله السلامة. يقول: إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم ماذا؟ ثم قام وخرج. هكذا قام وخرج. انظروا كيف دخل وانظروا كيف خرج. لم يستأذن، لم يطلب سماحا، قام وخرج. أظن أنه لا حاجة إلى التعليق، فتعجبوا إن شئتم ولتزدادوا عجبا بهذا الموقف الآخر بين الأوزاعي رحمه الله وعبد الله بن علي من خلفاء العباسيين. لما دخل عبد الله بن علي دمشق بعد أن أجلى بني أمية عنها، طلب الأوزاعي فتغيب عنه 3 أيام، ثم حضر بين يديه. شوف، طلبه فغاب عنه، لم يسارع إلى الحضور بين يديه، وإنما غاب وتأخر، ثم حضر بين يديه. قال الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سريره وفي يده خيزرانة والمسودة عن يمينه وشماله، معهم السيوف مسلتة والغمد والحديد، فسلمت عليه فلم يرد، وإنما نكت بتلك الخيزرانة التي في يده. هكذا. ثم قال: يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعناه من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن العباد والبلاد؟ يقصد بني أمية. أجهادا ورباطا هو؟ فقلت: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري التيمي يقول: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كأنه يقول له: أنتم أعلم بما فعلتم، الله أعلم بسرائركم ونواياكم. لم يتزلف له بكلام رقيق وديع رفيق مائع مائل عن الحق، وإنما ذكره بأمر النية: أنتم ونياتكم. قال: فنكت بالخيزرانة أشد مما ينكت، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم، ثم قال: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فنكت أشد من ذلك، ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ قلت: إن كانت في أيديهم فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. هكذا الأجوبة. فنكت أشد مما ينكت قبل ذلك، ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ أبعد هذا كله يسأله هذا السؤال؟ لكن هذا السؤال ليس من باب الهدية، وإنما يريد أن يوقعه معه في فخه والله أعلم. قلت أي الأوزاعي إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، وإني أحب ما ابتدأوني به من الإحسان، يعني لا أريد أن أتولى شيئا، كانوا يهربون من المناصب. فقال كأنك تحب الانصراف. هكذا، هذا غاية ما صنع معه، قال كأنك تحب الانصراف. فقال إن من ورائي حرما، وإنهن يحتجن القيام عليهن وسترهن، وقلوبهن مشغولة بسببي. قال انتظرت رأسي أن يسقط بين يدي فأمرني بالانصراف. أمره بالانصراف وانصرف الرجل، والأمر هين بفضل الله عز وجل، ولم يكن إلا الخير. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الموقف الصلب مع هذا العالم، وكيف أجاب هذه الإجابة القوية. نعم أيها الإخوة الكرام، هكذا كان العلماء، وهكذا يجب أن يكون العلماء قوالين بالحق، قوالين بالحق لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. لقد كان العلماء أيها الإخوة يكرهون القضاء كما سمعتم، ويكرهون أن يتولوا منصبا، بل ويكرهون حتى مجرد الدخول على السلطان. وقد رأيتم الأوزاعية وهو يهرب ويفر ولا يحب حتى أن يدخل على الخليفة، ولا أن يلقاه ولا أن يسمع منه. فيا ترى أين نحن من هذه المواقف؟ ثم دعنا نختم بهذه المواعظ الرقيقة الرفيقة، لتعلم أن العلماء لم يكونوا في الوعظ على وتيرة واحدة، ولكنهم على كل حال لا يتجاوزون طريق الحق ولا يداهنون من أجل الباطل. سمع سليمان بن عبد الملك صوت الرعد فانزعج، فقال له عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه. سبحان الله، يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه. وفي المقابل هذا عمر يسمع موعظة بليغة من رجل من عامة المسلمين. نظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل متغير اللون فقال له ما الذي أرى بك؟ قال أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين إن شاء الله. فأعاد عليه عمر، فأعاد الرجل مثل ذلك 3 مرات، فقال إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغرت في عيني زهرتها وملاعبها، واستوى عندي حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار، فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت له نهاري، كل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وفي جنب عقابه. هكذا أيها الإخوة فليكن قول الحق، وهكذا فلتكن الموعظة، وهكذا فلتكن الوصايا، حتى وإن تبعتها المصائب والرزايا، ولكن الله عز وجل يجعل لأحبابه والتابعين لمنهجه فرجا ومخرجا. فرج الله عنا وعنكم كل كرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، وعلى آله وصحبه والتابعين الشرفاء، وإلى اللقاء.
العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع، عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا، لا عزة إلا بالإيمان.